الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد بعد الألف من صحيح الإمام البخاري وهو 13 من كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب تفسير ترك الخطبة، يعني متى يكون قد ترك الخطبة بحيث يصح لغيره أن يخطب بعده. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمة حفصة قال: عمر، لقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. قال ابن بطال: ما ملخصه تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله حتى ينكح أو يترك. حديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة، لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة. قال: ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. قال ابن المنير: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقة، لأن أبي بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا؟ فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن البطال أدق وأولى، والله أعلم. الصحيح أن كلاهما استنبط استنباطا طيبا. باب الخطبة. وبالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: يا رجلان من المشرك فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. كان هذا يريد به الخطبة للعقد، خطبة العقد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة في النكاح وغيره كما يعلمهم السورة من القرآن. حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره. وخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ثم يقول: قل زوجتك، فيقول الآخر: قبلته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الخطبة، تسميت خطبة الحاجة لأنها تقدم أمام كل حاجة ليس فقط في خطبة الجمعة. قال: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. الدف للنساء ليس للرجال. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن دكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. قال: يجوز في الدف ضم الدال وفتحها. وهذا دليل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، ودليل أيضا على العذر بالجهل، لأنها زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد فلم يكفرها وإنما علمها. في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح في إقبال الإمام إلى العرس، وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح. وفيه جواز مدح الرجل في وجه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. فأغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح له، فلما أدخلت الجد في الله منعها. صحيح أنه منعها لما تجاوزت فيه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثهم. والحديث لا يستدل به على سماع الرجل للدف مطلقا، الدف للنساء إنما قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا والنساء يلعبن. ليس معنى ذلك أن الرجال هم الذين يضربون الدفوف ويسمعون، هنا التي تضرب الدف هي المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان سمع كلامهن. قال باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ولجل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. انظر هذا التبويب دال على أنه لا حد لأقله وأكثره. ولو خاتما من حديد وآتيتم إحداهن قنطارا، أهم شيء تنحل، تعطى شيئا مقابل نكاحها، فإن المهر حق لها. فإن قدر أنه تزوجها بغير مهر لزمه مهر المثل، يعني مهر مثيلتها من النساء. أو هكذا إن مات قبل أن يعطيها مهرها وقبل أن يقدر لها مهرا تمهر على هذا التقدير. فقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. قال عمر لا تغال في مهور النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته. خرجه الزبير بن بكر من وجه آخر منقطع، فقال عمر امرأة أصابته رجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا. وأصل قول عمر لا تغال في صدقات النساء عند أصحاب السنن صواب بن حبان الحاكم، لكن ليس في قصة المرأة. ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل أقله ما يجب فيه القطع، وقيل 40 وقيل 50. وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل 3 دراهم وقيل 5 وقيل 10. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواه من ذهب. هذا هو الشاهد، وزن نواه من ذهب. في بعض الروايات غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنكم تنحتون الذهب من الجبل. فرأى الناس بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواه، فقال له بارك الله لك. قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق، أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني، لأن الصداق قد يكون معنوي وقد يكون حسيا، فالمالي حسي عيني، وعلى تحفيظ وعلى تعليم هذا معنوي. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي قوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. هذا الالتفات من الراوي، يعني بعض الكلام يتحرج أن يقوله الرجل فيلتفت الراوي التفاته، إنها قد وهبت نفسها لك. لو حكى قولها كما قالت سيقول إني قد وهبت نفسي لك، لكن هذا التفاتة مهمة، مثل الالتفاتة التي التفتت في حديث المسيب بن حزم في قصة أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني سياقة الحديث لأنهم يرونه كأنه يخاطب أنا على ملة عبد المطلب، لكن لما كان المعنى قبيحا التفت وقال هو على ملة عبد المطلب. ثم قامت الثالثة فقال إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها لما معك من القرآن. فيه جواز لبس الحديد. وفي رواية قال: فعلمها من القرآن. وفي رواية قال له: قد زويتكها بما معك من القرآن. ومثله الدر في رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهوي، وكذا في رواية فضيل بن سليمان المبشر، وفي رواية الثوري عند ابن ماجه: قد زويتكها على ما معك من القرآن. ومثله في رواية هشام بن سعد، وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي: أنكحتكها بما معك من القرآن. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح، وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها، وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد كما سيأتي تقريره. وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر. وقال ابن المنذر فيه رد على من زعم أن أقل المهر 10 دراهم، وكذا من قال ربع دينار، قال: لأن خاتم من حديد لا يساوي ذلك. قال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار، لأنه خرج مخرج التعليل. فأسع الحافظ في شرحه جزاه الله خير. قال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. العروض ما يقابل النقد. قال: وفي السند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. قال: باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجل إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. الصحيح في هذه المسألة أن ما كان من شرط لا يخالف كتاب الله عز وجل لزمه الوفاء به، وإن لم يفي به فسخ العقد لما سيأتي، إلا أن تتنازل عن شرطها. وأما الشرط المخالف للكتاب والسنة الذي يظهر أنه لا يلزمه الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقال المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفري. يعني دليل على الوفاء بالوعود التي تقع بين الأولياء والأزواج. وهكذا ينبغي أن تكون الشروط معقولة. مرة خطبنا عند واحد لأخ طالب علم، قال: بشرط إذا انحرف عن السلفية يفارق ابنتي. فتحرجنا أن نقول له: إذا انحرفت أنت إيش يكون الحكم؟ الشاهد أن بعدها الأخ ترك، لأن هذا شرط أصلا ما يصلح. القلوب بين إصبعين وأصابع الله، صرفها كيف يشاء. قد ينحرف الولي وقد ينحرف الزوج وقد تنحرف المرأة. مثل هذه الأمور تترك حتى إذا كان الأمر لكل حدث حديث. إن أحبت أن تبقى معه مع إحداثه وبدعته ما دام مسلما لها ذلك، وإن أرادت أن تفارقه بطلب طلاق أو بخلع، الأمر إليها ما هو إلى وليها. شيخنا مقبل رحمه الله زوج محمد بن موسى البيضاني، بعد ذلك انحرف محمد بن موسى البيضاني وكتب كتاب في الرد على الشيخ مقبل، أخرجها من زوجها. خيرها: كيف تشاهدين ابنتي؟ قالت: أريد زوجي وأبنائي. فبقيت مع زوجها. فما دام مسلما لا يلزم أن يقع الفراق، وهي أعلم بأمر نفسها، خشيت على نفسها الفتنة، لها أن تفارقه. وإن أمنت الفتنة وأرادت أن تبقى مع أبنائها ترعاهم، لا سيما أن تدلهم وترشدهم إلى السنة وإلى الهدى وإلى الخير، لها ذلك. إلا أن الإنسان ينبغي أن لا يتقصد المبتدع قصدا ويذهب يزوجوه ويعلم أنه مبتدع. هذا الأمر قال الفضيل بن عياض: من زوج موليته على صاحب بدعة فقد قطع رحمها. لكن إن ابتلي وزوج سنيا ثم انحرف هذه مسألة أخرى. قال بسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطاب الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وعليه حمل بعضهم هذه الأحاديث، منها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرع أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين، منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحق الزوج، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان. هذا سهل، هذه الاشتراطات هذه أمور مالية سهلة، لكن الأمور الأخرى التي يقع الشرط عليها، مثلا لو قال أزوجك ابنتي على شرط ألا تضربها فضربها، قد يقع الفراق لأنه ضيع هذا الشرط الذي هو في أصل العقد، في أصل العقد. قال بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصدك اشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنة، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرطنا في مقتضى النكاح كان لا يقسم لها أو لا يتسرع عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول الشافعي يبطل النكاح. قال أحمد جماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا. وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك، لأن لفظ حق الشروط يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء، والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال الترمذي وقال علي سبق شرط الله شرطها. قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زايدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها ليستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، يعني الشرط الباطل باطل ولو اشترطته، والشرط الحق يجب عليها أن يفي به ولا يخرج منه. قال باب الصفرة للمتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النهي عن التزعفر والصفرة، الذي يظهر أن عبد الرحمن بن عوف ما تزعفر ولا عمل الصفرة، إنما لعله بسبب قربه منها، فإن الزوجة ربما تتجمل ببعض شيء كحال النساء الآن مع ما يسمى بالحمرة هذه أو البترة أو هذه الأشياء، ربما العريس ينام مع عروسه وربما وقع في ثوبه بعض أثر فيخرج ويراه الناس. فعبد الرحمن بن عوف هكذا رأوا في الصفرة، ليس معناه أنه هو الذي استخدم العصفر أو الصفرة هذه، إنما من زوجته انتقلت. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك هذا؟ كيف هذا الأمر في ثوبه؟ قال يا رسول الله تزوجته. فقال بارك الله لك، أعلم ولو بشاه. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. في رواية بارك الله لك، أولم ولو بشاه، الدعوة هي المتزوج. قال باب. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، يعني لحم خبز، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجرة أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما، تقدم الحديث. باب كيف يدعى للمتزوج وبالسند المتصل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ودليل على أن المهر لا حد لأقله وأكثره، ودليل على وجوب المهر وتعينه. قال بارك الله لك، دليل على الدعاء للمتزوج، سأل بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، أو تكتفي ببارك الله لك، أو لم ولو بشاه، أو لم ولو بشاه أقل شيء، وإن تيسر أكثر من ذلك فلا حرج. قال باب الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس. نكمل الدعاء، يعني تدعو للعروس وتدعو للنساء التي يهدينها يزفانها الزفة، بعضهم يسميها الزفة، بعضهم يسميها الهدوة، عندنا في البلاد يسموها هكذا، يهدين العروسة، يعني يمشين معها من هنا ومن هنا، ومع يعني أشعار تأتي بها النساء. هذا أمر يعني من حقوق المرأة أن تفرح ويفرح لها، يوم عرس تجتمع النساء ويأتينا ببعض ما لا ينكر. فمع ذلك الله المستعان، ربما يقع تجاوزات لا سيما في هذا الزمن، فالإنسان يتقي الله ما استطاع ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيما لا مفسدة فيه، ولا يشدد فيما أباحه الله، يعني لابد أن يقع نوع يعني توسع مثل سماع الدف. قال أبو السند المتصل حدثنا قرة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. أورد في حديث عائشة، وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمام بهذا السند بعينه في باب تزويج عائشة قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة، وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن، إذا جاز دعاءهن يدعى لهن، ولعل هناك روايات أخرى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الأنصار حين لقيهن في هذا الحال، والله إنكن لمن أحب الناس إلي، أو إنكم لمن أحب الناس إلي. إلى هنا بارك الله فيكم.